السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وضراعة إليك يا الله، يا الله، يا حق يا نور، أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب. آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أنطق ألسنتنا بالصدق وبالحق وبالهداية وبالنور وبالنفع، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. أيها الأحباب، يعني شاء الله عز وجل أن نتحول بالبرنامج أجوبة الإيمان من الجمعة إلى الثلاثاء، وهذا اقتراح وجيه من قناة الرحمة حتى تتغلب على تقصيري المتكرر بشأن الجمعة إن كنت في سفر أو في محافظة أخرى وجئت متعبا، فنكرر حلقة ونعتذر. جزاهم الله عنا كل خير وعن الإسلام والمسلمين. فإن شاء الله سيكون أجوبة الإيمان هذا البرنامج من كل يوم ثلاثاء إن شاء الله في نفس هذا الموعد بديلا ليوم الجمعة. الأسابيع السابقة شاء الله أن أكون في بعض المؤتمرات، وكان هنالك حوار مع شباب العلماء، وكانت الحلقات التي عقدت عن الإلحاد كان لها من الصدى الطيب الذي جعل الناس تشارك في النقاش. ماذا قال الشباب؟ قال الشباب: تحولنا إلى العلم، انصرافنا عن مجال الإيمان والمشايخ وهذه الشؤون. ليس كل الشباب بطبيعة الحال، لكن هذا قسم، لكنه مستغرب في هذا الجو الإيماني الأزهر وجهود كثير من علماء الدين والإخوة المحبين إلى آخر ذلك. فقالوا: إليك التالي، وأرجو أن تكون هنالك مصارحة ولأن تحت أمركم. قالوا: أين النموذج المعرفي الذي أنتجه العقل المسلم؟ يعني قولوا لي: يا دكتور، انتوا حتى في العلوم النظرية، ليس في العلوم التطبيقية فقط، يعني الكيمياء والطبيعة والأحياء، قد يكون لأمتنا بعض العذر في أنهم ليسوا في مستوى الحضارة الحديثة، لأن الأمة والمنطقة العربية مرت باستعمار ومرت بمراحل إلى آخر ذلك، كان من نتيجته هذا الوضع الذي نحن فيه. لكن حتى النموذج النظري في الأخلاق، ونحن عندنا القرآن وعندنا السنة، النموذج النظري في علم التربية، النموذج النظري في تنظيم المسائل على مستوى الأعمال، نحن نستورد قيم الغرب وما أنتجه العقل الغربي من معرفة حتى في الجانب النظري، وبعدين نأسلمه نحط جنبيه كلمة إسلام. وقالوا لي: شوف، يعني لما حد يجي يكتب ويقول الأيزو الإسلامية، يعني أنت تابع هو يقول الأول في الغرب وبعدين أنت تقول دي موجودة عندنا وتحط جنبيها كلمة إسلامية، أنت لم تنتج هذه المعايير، هذه الضوابط الذي أنتجها هو الغرب، وهذا حق وهذا صدق. فهل العقل المسلم بهذا الجمود الذي عجز فيه عن إنتاج نموذج معرفي يتقدم به إلى الغرب وبدأ يأخذ كل ما يرد من الغرب من الحضارة الغربية من مفاهيم حتى في الجوانب الأخلاقية حتى في جوانب ترتيب يعني الجودة أخذناها بكل معايير الجودة التي أنتجها العقل الغربي وقلنا هذه موجودة في القرآن فهي عندنا إسلامية الأيزو هي إسلامية لأنها موجودة عندنا في القرآن ونظريات التربية هذا موجود عندنا في القرآن ده أمر محير نعم موجود عندك في القرآن فلماذا لا تنطلق ولماذا تنتظر حتى يأتي الآخر بهذا النموذج ثم الآن تكتشف أنه عندك في القرآن وكل الأسلمة التي تصنعها أنك تضع بجواره كلمة إسلامية والله الشباب عندهم حق في هذه الجزئية أنهم يعتبون ويلومون ويرون ذلك تقصيرا وأنا معكم أيها الشباب هذا تقصير مخل وينبغي للعقل المسلم أن يأخذ من هذه الكنوز التي بين يديه في القرآن في السنة ليقدم هذه النماذج المعرفية الأصيلة لا أن يستورد المفاهيم من الغرب ثم يضع جنبها كلمة إسلامية لا ده كلام من حقكم أيها الشباب هذا النقد قالوا لي طيب يعني الحضارة احنا بنناقش هذه المفاهيم وهم وعدوني ان هيناقشوا هذه الحلقة الحضارة النهاردة ازرع واحصد ايه بقى الايمان دوره ايه هنا ايه القيمة المضافة اللي يجيبها الايمان مدام المسألة ازرع واحصد والكافر زرع وربى مواشي البقرة عندنا بتجيب 5 كيلو 6 كيلو عنده بتجيب 40 كيلو عندك فدان القمح مثلا يجيب كام أرداب عنده بيجيب 6 أضعاف يعني المسألة هنا ازرع واحصد ومتاحة للجميع ما القيمة المضافة للإيمان هنا هل الإيمان قيمة مضافة في حياتنا الاقتصادية في حياتنا العلمية في حياتنا كلها القيمة المضافة الخصائص المميزات الهوية من حق الشباب أن يسأل هذه الأسئلة ومن الواجب علينا أن نكون أمناء وأن نبحث عن الإجابة المقنعة لكن في البداية وأنا أول من يعترف بالحقيقة نحن قصرنا وأسأنا والشباب عنده حق في هذا اللوم وفي ذلك العتاب وكثير منا جري وراء المفاهيم الغربية ولا عيب في أن يستفيد من حكمة الآخر لكن العيب إنك تكتفي بإنك تأسلمها بأنك تضع بجوارها كلمة إسلامية ولا نحاول أن ينتج العقل المسلم من كنز المعرفة القرآني وكنز المعرفة النبوي من السنة النبوية المطهرة ومن تراث أمتنا الخالد أن ينتج نماذج للحياة وبذلك أصبحنا عالة على الغرب في كل شيء وهذه آفة نحن نعتذر نحن أخطأنا لكن انتبه ولدي أيها الشباب خطأ البشر وخطأ الإنسان لا يتحمله الدين لا يجب أن نفصل ما بين أخطاء البشر الأخطاء البشرية وما بين عظمة الدين الدين فيه لكن إحنا اللي قصرنا واللي إحنا عجزنا عن أن نقوم به الله يبارك فيكم أنتم تقومون به ولذلك دايما أقول أنا أفرح حين أرى تلميذي أفضل مني لأن معنى كده معنى هذا أن الحياة ستتقدم وأنهم سيصنعون ما عجزنا عن صنعه وأنهم سيحققون ما عجزنا عن تحقيقه نعم فليس معنى أن جيل أو أجيال تخلفت ليس معنى أن جيلا أو مجموعة أجيال لم تنهض أو أخطأت أن العيب في الإسلام أو العيب لا، الإسلام له تاريخ مجيد من الحضارة، العيب فينا وينبغي أن نعود لنصحح. الحضارة، الحضارة لها أسباب، ازرع واحصد. نعم، من أخذ بأسباب الحضارة تحققت له، سواء كان مؤمنا سواء كان كافرا، هذه أسباب أتاحها الله للجميع، اللي هي نسميها سنن الله الكونية. سنن الله الكونية أتاحها الله للجميع، أتاحها للمؤمن، أتاحها للكافر، أتاحها للجميع، القوانين التي تحكم حركة هذا الكون. فيأتي الكافر فيصنع طائرة فتعمل الأسباب معه، الأسباب الكونية، السنن الكونية، يصلح سفينة تعمل معه، يأتي المؤمن يجتهد فتعمل معه. إذن هذه الأسباب الكونية التي تضبط حركة الكون، الكل فيها سواء. الحضارة لها أسباب، التنمية لها أسباب، من أخذ بها وصل إليها، والتخلف له أسباب. لكن حين ننظر إلى مسألة الدين، هل الدين له دور في صنع الحضارة؟ له دور، له دور في بناء العقل، له دور في بناء الروح، له دور في بناء الأخلاق، له دور في جلب البركة لهذه الأمور، حتى لا تنقلب الحضارة فتأكل نفسها، بمعنى تكون قنابل نووية تدمر العالم مرات، لا يكفي أن يدمر العالم مرة واحدة، بل هنالك من القنابل النووية ما يدمر العالم مرات، لا تكون النهب والسلب وفرض الأمور بالقوة، فرض الشرور والنهب والثروات، فيكون كذا. يأتي الدين هنا لحماية العقل، لحماية البشر، لحماية الحضارة، لحماية الإنسان. دور الدين مهم، وإلا إذا تسلط العقل بغروره وتسلطت القوة بغرورها، يبقى ليس هنالك حق وليس هنالك نفع، ونتحول إلى شريعة الغاب. الدين قيمة مضافة حتى للأمور العلمية، قيمة مضافة لكل أمور الحياة، وحتى إذا الإنسان تمكن يعلم أن هنالك ربا يحاسب، أن هنالك ربا يجازي، فيرتدع ويعود إلى هذه الحقائق. السؤال، طب يعني معلوم الإنسان بدون دين والإنسان بدين، الله عز وجل يبسط هذه المسألة في القرآن حتى نعلم الإجابة عن سؤال شبابنا وأبنائنا، ما القيمة المضافة للدين للإيمان على الإنسان؟ يعني بيقول أنا في عصر العلم لو إننا ما أمنتش إيه اللي أخسره؟ طب لو أمنت إيه اللي أكسبه؟ بالتعبير المعاصر، ما القيمة المضافة ليا؟ وبيسألوا بقى على مستوى المؤتمرات، لما نعمل مؤتمر عن العمران يبقى ما القيمة المضافة للعمران، لأننا أرسل أولادي ليتعلموا العمران من هناك، فلما آتي وأتكلم عن الحضارة الإسلامية أتكلم عن القيمة المضافة للعمران هناك، بناء الإنسان، علوم التربية إلى آخره. الحديث ينبغي أن ينصب الآن أمام الشباب عن القيمة المضافة، إيه اللي هياخده، إيه اللي هتقدر تضيفه لي أمامها صراع الهوية، من أنا ومن الآخر، هل أنا في مجال التلقي أم عندي ما أضيفه للآخر وأنفع الآخر به. القرآن يؤصل هذه المسألة بصورة واضحة وميسرة للجميع يستطيع أن يعلمها. انظر إلى صفات الإنسان في القرآن بدون إيمان، وصفات الإنسان في القرآن حين يؤمن، وانظر إلى الفرق. الله سبحانه وتعالى يقول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، ويقول إن الإنسان خلق هلوعا، إن الإنسان لا يبغى، إن الإنسان لظلوم كفار، إن الإنسان لربه لكنود، جاحد، ناكر لفضل الله سبحانه وتعالى. الإنسان بهذه الصفات إلى أكثر من 17 صفة سلبية سيئة أسندت للإنسان حين يتخلى عن الإيمان، حين يترك لنفسه، حين يترك لشهواته، حين يترك لنزواته، حين يترك لهواه. تتأتى له هذه الأوصاف، يكون إنسانا خاسرا، يكون إنسانا جاحدا، يكون إنسانا ضعيفا هلوعا لا يقوى على مواجهة الشدائد، يكون إنسانا مغرورا، إلى آخر هذه الصفات السلبية. هذا الإنسان الضائع التائه الجحود حين يؤمن تتبدل هذه الأوصاف، ولا يسميه ربنا الإنسان هنا، لأنه اكتسب قيمة مضافة هي قيمة الإيمان، فربنا يعبر عنه بالمؤمن. قد أفلح المؤمنون، وتأتي الأوصاف التي ينظر إليها كل عاقل على أنها صفات إيجابية، صفات محبوبة، صفات محمودة عند الناس. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه الصفات المحمودة جاءت بالقيمة المضافة، هي قيمة الإيمان التي دخلت على الإنسان. الإنسان قبل أن يؤمن كان ضائعا، كان تائها، كان خاسرا، كان فاسقا، قل ما شئت. وداخل مجال الإيمان هنالك منازل للترقي، هنالك تجد المتقين وتجد المحسنين وتجد الأبرار وتجد عباد الرحمن وتجد السابقين وتجد أصحاب اليمين. كل هذه منازل إيمانية داخل مجال الإيمان. هذه القيمة المضافة التي يصنعها الإيمان في الإنسان، فتجعله بالنسبة للأرض واستعمركم فيها، عمارة الأرض، وتكون عمارته لأغراض الخير، ليست للصخرة وإنما للخير، ليست للتباهي ولكن للنفع وللعبادة، وليست للخلود الزائل وإنما لتحقيق مقصد عظيم، مرضاة الله عز وجل، لأن أمره يرتبط بالربانية. يعني إذا نظرت حتى إلى الحضارات التي سجلها القرآن الكريم، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، كل سمة لحضارة تتسم مبانيها عمرانها بالقوة أو بالجمال أو بطول البقاء أو بالتفرد والتميز. إلا أين كلهم؟ كلهم ذهبوا لا شيء، لأنها قامت لأنفسهم، لأهوائهم، لم تقم للخير، لله سبحانه وتعالى. هل رأيت؟ هل علمت؟ لكن حينما أرى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، الكعبة تجدد ويظل المكان موجود عبر تاريخ البشرية كلها. قد تضل البشرية في بعض الأحقاب وبعض الفترات، فتأتي الرمال فتواري وتدفن قواعد البيت، لكن سرعان ما يرسل الله نبيا من أنبيائه ويكلف سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل برفع القواعد، ويظل هذا العمران الذي ارتبط بالله له الخلود إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هل فيه، أنا أسأل كل عاقل، هل فيه على وجه الأرض حضارة من الحضارات القديمة ظل بنيانها هكذا وظل المكان محفوظا هذه فترات الحياة دون أن يتأثر، دون أن يتبدد، دون أن يحدث له كذا، يعني لما جينا عملنا السد العالي كانت هنالك آثار طمرها وغطاها النيل والبحيرة التي أمام السد، فجاءت اليونسكو ونقلت هذه الأشياء. يعني أنا أريد أن أقول لك أن القيمة المضافة للإيمان مؤثرة، وكلما ارتبط الأمر بالله كان عظيما وكان نافعا وكان باقيا. نعم، الإنسان بدون إيمان له أوصاف، الإنسان بإيمان له أوصاف. الله سبحانه وتعالى هذه القيمة، قيمة الإيمان، جعلها، اسمع، القيمة المضافة تسألني عليها حبيبي ولدي الشباب الطيب المبارك وهمسة حب من الله سبحانه وتعالى. القيمة المضافة ليك أيها الإنسان قيمة الإيمان، ربنا نبه الإنسان إليها في أول لحظة نزلت أول أسرة على سطح الكوكب الأرضي. فربنا سبحانه وتعالى حين قال قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا. القيمة المضافة الهدى للإنسان، فلا يضل ولا يشقى. طيب وإذا حذفت هذه القيمة المضافة يحصل إيه؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ربنا وضحها منذ البداية. في الحقيقة القيمة التي تؤدي إلى إنقاذ الإنسان من أهواء نفسه، من شروره، من شياطينه، لأن الإنسان لابد أن يتعرف على حقائق كثيرة. الكون ليس لك وحدك، يعني أنت النهاردة بتكتشف، بتقول في فيروسات، في ميكروبات، في كائنات تراها، في كائنات لا تراها. الكون ليس لك وحدك، فالكون ليس لك وحدك، فيه أيضا من أمر الغيب ما ليس تحت سيطرة البحث والمعمل، فيه ملائكة، فيه شياطين، فيه جن. والقرآن بين لك كيف يكون سبيل النجاة حين تحتمي بربك سبحانه وتعالى حتى تسيطر على الشرور والأسام التي بداخل نفسك. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله، سبيل الله هو الملاذ الآمن. ولذلك أيها الأحباب الإيمان قيمة منقذة، منقذة للإنسان، وتتبدل وتتحول كل الأوصاف السيئة التي فيه إلى أوصاف إيجابية. طيب نريد أن نأخذ بعض النماذج التطبيقية على ذلك من القرآن الكريم. كيف؟ شوف معايا حين يقول ربنا سبحانه وتعالى، انظر إلى هذا الحديث المنهجي العلمي الذي هو أشبه بالمعادلات ويسير وفق المنطق العقلي أيضا، مقدمة ونتيجة، سبب ونتيجة. إن الذين قالوا ربنا الله، هذا إيمان، ثم استقاموا، تكاليف الإيمان، التزامات الإيمان هي الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، النتيجة دي معادلة، إيمان زائد استقامة النتيجة، تتنزل عليهم الملائكة بماذا؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا. اسمع سنكمل، ألا تخافوا ولا تحزنوا. أنا وأنت وكل الناس مما نخاف؟ نخاف مما هو آت، ونحزن على ما مضى. فربنا يجعل الملائكة تأتي بهذه البشرى من عند الله أن المستقبل الله عز وجل يضمنه لك، ألا تخافوا ولا تحزنوا، والماضي الله يسترك فيه. كيف؟ طب المستقبل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه، انظر إلى هذا الأسلوب الذي فيه أدوات التأكيد، فلنحيينه حياة طيبة، الحياة اللي كلها طمأنينة، الحياة الطيبة الهادئة. إنما سبيل تحقيقها، سبيل تحقيقها هذا هو السبيل. ألا تخافوا، أعلى درجات التأمين الإلهي ألا تخافوا في المستقبل، وليس لك وحدك بل لذريتك، لأحفادك وأحفاد أحفادك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ده الأمان الحقيقي والتأمين الحقيقي. المال ليس تأمينا حقيقيا، المال الذي تؤمن به أولادك يمكن أن يكون دافعا من دوافع المفسدة، السلطة التي تريد أن تؤمن بها أولادك يمكن أن تكون دافعا من دوافع المفسدة، لكن التأمين الحقيقي، التأمين الحقيقي تقوى الله، قول الصدق. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أما فيما مضى، الماضي لا تحزن عليه لأن الله يستره ويغفره. ليس هذا فقط، بل اسمع، الله سبحانه وتعالى من كرمه أنه يستر، والستر وحده نعمة من الله، يستر عبده فلا يفضحه بين الخلائق. اللهم أكرمنا بنعمة الستر في الدنيا وفي الآخرة. يستر ويعاقب، هذه غير تلك، لكن من كرم الله أنه يستر، وبعد أن يستر يعفو. ما معنى يعفو؟ يسقط العقوبة المستحقة على هذا الذنب، على هذا الجرم، على هذه المعصية، يبقى ستر. ثم من كرمه سبحانه عفا، يعفو، يسقط العقوبة. ثم بعد أن ستر وعفا يبدل السيئات حسنات. انظر إلى هذا الكرم الإلهي. ولا تحزنوا، كيف؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. انظر، هذه همسة حب من الرحمن الرحيم لعباده، للمؤمنين، للشباب، يبدل السيئات حسنات مجرد أن تأتي إليه. يبقى سطر وعفى، أسقط العقوبة، ثم بدل السيئات حسنات، يعني حتى لا يكون الإنسان يجد رصيده ضعيفا، مضى العمر، لم يصلي كثيرا، فيأتي الله يجبره بين الصالحين فيحول رصيده في السيئات إلى رصيد في الحسنات. شيء واحد يفصلك بين كل هذا ويجعلك من أهل هذه النعم، أن تتوب إلى الله، أن تؤمن، أن تكون في هذه المعية. ألا تخافوا، اللي جاي الله يأمنه لك، ليك ولذرياتك وأحفادك، واللي فات الله يستر ويعفو ويبدل السيئات حسنات. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إلى آخر ذلك. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، هنا في تأييد لك، هذه همسات حب إلهية. مما يؤثر في القلب جدا أيها الشباب قول الله عز وجل، سيدنا هود لما أحب أن يغري قومه وأن يرغبهم وأن يدفعهم إلى الإيمان وأن يستغفروا وأن يتوبوا، قال إن ربي رحيم ودود. رحيم يعني مشهورة ومعلومة، رحمة الله وسعت كل شيء، لكن ودود، أن يتودد العبد الإنسان إلى خالقه، إلى الله، فهذا شرع وفرض. أما أن يتودد الخالق الغني الكبير المتعال إلى عباده الضعفاء فهذا فضل ما بعده فضل. يتودد إليهم كيف؟ شوف كل مشاعر الود والحب التي تجدها بين الزوج والزوجة، بين الأم وأبنائها، بين الرجل وولده، بين الإخوة وإخوتهم، كل أنواع الود والمشاعر الودودة الحميمة والحب والسعادة، كل ده هو من ود الله. وجعل بينكم مودة ورحمة، جعل يعني هذا شيء تولد بفضل الله سبحانه وتعالى، وجعل بينكم مودة ورحمة إن ربي رحيم ودود. فكل ود في حياتنا هو من ود الله سبحانه. ثم ماذا من همسات الحب الإيمانية الربانية أيها الشباب؟ إن ربي رحيم ودود، الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. هذا هو ربنا سبحانه وتعالى، إن ربي رحيم ودود. الله سبحانه وتعالى يبث الطمأنينة في فؤادك. السعادة الحقيقية ليست من الخارج، أنك تسكن في أفخم مبنى وتأكل أفضل وأزكى أنواع الأطعمة، ويخدمك أناس ويحرسك أناس، وتنتقل بأفخر كذا، لا، السعادة من الداخل أساسا. ولذلك ربنا سبحانه يبين هذه الحقائق، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، السكينة بالغ الطمأنينة، تسكن النفس وتهدأ وتطمئن، لا يزعجها شيء لأنها اطمأنت بربها. في الدنيا وفي الآخرة تنادى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، بل وتكون لها من المنازل العالية، يحبهم ويحبون، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وتقديم مرضات الله وحب الله إنما فيه دلالة على أن ذلك منحة، منحة من الله سبحانه وتعالى، لم يكن كسبا خالصا، ولكن فيه التفضل، فيه النعمة الخالصة من الله سبحانه وتعالى. نعم، إلى أكثر من هذا أيها الحبيب وأيها الأبناء، أن ربنا سبحانه وتعالى حين يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه الأشياء، الهداية، الطمأنينة، السكينة، أشياء لا تشترى من البنوك، لا يحصل عليها بأموال الدنيا كلها، وإنما هي من عطاء الخالق سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، الإيمان أعظم قيمة مضافة للإنسان، الهداية أعظم قيمة مضافة للإنسان، أن يؤمن الله، أن يؤمن الإنسان بالله بخالقه، وأن يهتدي الإنسان وأن يستجيب لهدي الله سبحانه وتعالى. العلم ليس هنالك مثل الإسلام دينا، كرم العلم والعلماء، أول آية في القرآن اقرأ، وسبب الرفعة بينه الله للإنسان، للمجتمع، للدولة، للأمة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم سبب الرفعة. وما أمر الله نبينا صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه شيئا من دنيا الناس، من مال، من سلطان، ولكن أمره سبحانه أن يسأل ربه ليس العلم فقط، بل الزيادة من العلم. وينبغي أن ننتبه إلى ذلك وأن نفيد منه، وقل ربي زدني علما. العلم، الإسلام كرم كرم وجعل البحث كل سيره في الأرض وطالبنا بأن نتأمل. انظروا كيف بدأ الخلق في الكون وكيف بدأ وكيف تتكون الأجرام وكيف تكون سنن الله الكونية التي تضبط حركة الكون. علم الفلك علم قرآني، علوم الأرض علوم قرآنية، علوم البيئة علوم قرآنية، يعني أشار إليها القرآن، حس إليها القرآن، وجهنا القرآن إليها، صالحنا القرآن على هذه العلوم. فينبغي أن نبحث وألا نكون عالة على غيرنا. الإسلام لا يخاصم العلم ولا العلماء، بل التخلف العلمي جريمة في حق المسلمين، في حق المسلمين، هذه حقيقة. ومن هنا فينبغي أن نعلم ليس بين عندنا في الإسلام ليس بين الدين والعلم خصومة، بل بينهما مودة وتدعيم وتعزيز. الدين يعزز العلم ويعزز العلماء، والعلم عندنا مساحته واسعة. لكن هنا شبهة في هذه المسألة، أنهم من القرن، من نهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس الهجري، بدأت أكذوبة تشيع، اختراق ثقافي يشيع في الثقافة الإسلامية، أن علوم السنة وعلوم القرآن وهذه العلوم وعلوم الفقه هي علوم الشريعة، أما علم الطب وعلم الفلك والهندسة وغير ذلك من العلوم الكونية هذه ليست علوم شرعية. وهذا غير صواب، هذه علوم شرعية لأنها فيها إشارات في القرآن إليها، وحسن القرآن عليها، وحسن القرآن على العلم بالمعنى الشامل العام. فكانت الحضارة الإسلامية تسير على جناحين، جناح العلوم الشرعية وجناح العلوم الكونية، الطب والهندسة والفلك الفضاء إلى آخره. فلما شاع ذلك انصرف الناس وطلبة العلم كلهم إلى ما أطلق عليه العلوم الشرعية، علوم القرآن وعلوم السنة وعلوم الفقه ومثل ذلك، وتركوا علم الطب وعلم الإمام الغزالي أدرك ذلك، أبو حامد الغزالي أدرك ذلك، قال كنت أدخل القرية أو المحلة فأجد 100 فقيه ولا أجد طبيبا واحدا يعالج الناس، فانكسر وسقط جناح العلوم الكونية والذي يكون به التمكين لعلوم الدين. فتأخرت الأمة وتراجعت، وبدأت أوروبا تأخذ والدول الأخرى تأخذ هذه الحضارة، وكانت الترجمة آنذاك من العربية إلى اللغات الأوروبية واللاتينية ونحو ذلك، كانت الترجمة من العربية وليست إلى العربية، وكانت العربية هي لغة العلم، من أراد أن يتعلم فعليه أن يتعلم اللغة العربية. لكن لما سقط جناح العلوم الكونية تأخرت الأمة، هذه أكذوبة. الإسلام يعزز العلم والعلماء، يعزز العقل، غاية ما في الأمر أن العقل في منطقة علوم الغيب لا يستطيعها، فجاء القرآن لا نقول يخسر العقل ولا يلغي العقل كما يعني يخطئ البعض في التعبير، لا، جاء القرآن هاديا للعقل، مرشدا للعقل، تعمل ايه مع اللي انت مش قادر عليه ده، تكله الى عالم، انا لا افهم في الطب وشيء اصابني من الداء اعمل ايه، اروح للطبيب اقول له اعمل ايه، عندي مشكلة في القانون اروح للمحامي اقول له اعمل ايه. هذا منطق عقلي، اننا نكل الذي لا نعلمه الى من يعلمه. طب امور الغيب مناش فيها وسيلة، يعني ما اقدرش اعمل بحث وأشوف مثلا ثمار الجنة أنواعها، الفرق بين ثمار جنة المأوى وجنة النعيم في الشكل واللون والطعم والريحة، ما أقدر، دي ما هيش تحت إيدي في المعمل، ليست تحت سيطرتي، ما أقدرش أعمل بحث وأقول أحوال الملائكة في الصيف وأحوال الملائكة في الشتاء ولا أحوال الجن بالليل وأحوال الجن بالنهار، هذه خارج حدود العقل. طيب اللي ما بقدرش عليه بروح للي يقدر، اللي ما بعرفوش بس اللي يعرف، ما بعرفش طب بروح للطبيب يعالجني. فحين أجد هذه المنطقة لا أعرفها أذهب إلى عالمها، وإن أشكل عليك شيء من الأمر فكله إلى خالقه إلى عالمه. فمنطقة الغيب جعلها الله مصدر المعرفة فيها الوحي حتى لا يضل، ويكون مصدر المعرفة فيها تكهني توقعي رغما بالغيب وتضل البشرية، جعله الله سبحانه على بينة وجعل مصدر المعرفة فيها الوحي. فالإيمان علم أيضا، علم أيضا. أشيعت هذه الأمور ونمت، وكان الناس يتركون دراسة الطب ودراسة الهندسة ويتجهون إلى دراسة العلوم التي اصطلح على تسميتها العلوم الشرعية، ويتركون على العلوم التي اصطلح على أنها طبيعية رغبة في الثواب، مع أن الثواب إذا صحح النية موجود في الطب وموجود إذا نوى به أن يمكن للأمة. ودراسة هذه العلوم حتى في الفقه معلوم أنها من فروض الكفايات، وإذا لم يذهب إليها أحد على أمير المؤمنين للبلاد على ولي الأمر أن يعين من يقوم بدراسة هذه الشؤون. هذه حقائق ينبغي أن نقف عليها أبناءنا. لماذا؟ لأنها مهمة في تاريخنا، ولأنها مهمة في حياتنا. إذن العلم ليس عندنا وبين العلم خصومة، ولكن بيننا وبين العلم مودة وتعزيز وروابط، والعلم أساسي في حتى في الإيمان عندنا في كل شيء العلم. والتكريم للعلم وللعلماء، وأنا للبحث العلمي أن يأخذ طريقة، وأنا لنا أن نقدم يعني حقائقنا للغرب بأسلوب البحث العلمي والمنهجي الدقيق، لا أن نستورد الإنتاج المعرفي لهم ثم نقول هذا موجود عندنا في القرآن ثم نقول هذا علم إسلامي. أنت لم تنتج ذلك، هو الذي أنتجه، سواء أخذوا منك أو أخذوا من غيرك، وبعدين تيجي تقول إسلامي. أنت تكون لك السبق ويكون لك المبادرة وتنتج بمصطلحاتك الإسلامية. يعني أنا عاتب على معظم وأغلب الذين يعملون في التنمية البشرية حين يغربون أشياء موجودة لها مصطلحاتها الإسلامية ولها كلماتها ولها أساليبها الواضحة القيمة، بعدين يستورد الكلمات والمصطلحات الغربية ويعمل لها قيمة ويعمل لها دورة. ده انت عندك الأفضل والأحسن والأكمل، نظمه ودرسه بمفاهيمك الإيمانية والقرآنية، بمصطلحاتك القرآنية ومصطلحات السنة. لأن ليه؟ لأن ده يبقى فيه تغريب لمصطلحاتك وتغريب لقيمك وتغريب لمفاهيمك. إنما أنا ممكن أقول ده ويبقى المقابل ليه كذا، ممكن أقول ده عندنا، يعني أنا هويتي لا تضيع، أصالتي لا تضيع، أنا ما اختفيش، وأقول ده بمعنى كذا. إنما ما روحش أنا ماسح حاجتي وجايب حاجة تاني وبعدين مبالغة في التزوير أحط قدامها كلمة إسلامية، ما ينفعش تجيب عربية إنتاج من الخارج وبعدين تقول إيه صناعة مصرية عليها، ما ينفعش. وتقول ما أنا عندي أصلاً عندي مصنع سيارات، ما ينفعش. لازم يبقى ليك إنتاجك المعرفي المتميز له نظامه وله مصطلحاته، وهذا موجود وأنت سخي. والتاريخ الإسلامي والتاريخ العربي مجيد بهذا الإنتاج من أئمتنا السابقين. لا يجب أن نغرب هذه المصطلحات والتعبيرات العربية والقرآنية والإسلامية وبعدين يعني نأتي بهذه الأمور الغربية، وبعدين يوم من يعني نشوف نفسنا عظماء قوي نقول عليها ده دي إسلامية عندنا زيها، كل ما يعملوا حاجة عندنا زيها وندخلها باسمها ونحط جنبها كلمة إسلامية. لا طبعا، أنا مع الشباب في أن ده تخلف وقصور، ويجب أن نراجع أنفسنا في هذه المسألة. القيمة المضافة، هل أنا إذا آمنت الإيمان يعطيني قيمة مضافة؟ يعطيني قيمة مضافة في الجانب النفسي، فيكون منك الهدوء. يكون شوف من الهدي القرآني، الإنسان حين يصاب بالقلق ماذا يصنع؟ هذا نتاج المعرفة الإلهية الربانية. في القرآن الكريم في آخر سورة الحجر 3 آيات يقول الله عز وجل بشأن سيدنا رسول الله لما تكالبوا عليه وأساءوا وأنكروا له في القول وقالوا أقوالا منكرة في حق الله، في حق السيدة عائشة رضي الله عنها، يعني جو قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يد الله مغلولة إلى آخر ما قال، وقالوا عن النبي شاعر وساحر وكاهن ومجنون إلى آخر ما قال، قالوا عن أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أقوالا منكرة، حادثة الإفك. فضاق صدر النبي الضايق اللي كده، القلق، ضيق الصدر، فقال له ربه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. احنا عارفين صدرك متضايق وده ليه سبب، والشخصية السوية التي تتأثر بالأسباب، يعني أنا حين أجلس في منطقة حارة أتأثر بالحر، أجلس في منطقة فيها شتاء وبرد شديد أتأثر، يعني لا ننكر على الناس أنها تتأثر، لكن كيف تعالج هذا التأثر وتستعد له؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك صلى الله عليه وسلم بما يقولون. انظر إلى الأدوية الربانية القرآنية، فسبح بحمد ربك، التسبيح، وكن من الساجدين. عبر الله عن الصلاة بأشرف وأكرم أجزائها السجود، ومعنى كن من الساجدين قم توضأ وصلي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هنا هو الموت، ومعنى ذلك أنك تنظر إلى أنك صاحب رسالة وأن قادم إلى الله وعلى الله سبحانه، الملتقى هو الله سبحانه وتعالى، وأن إلى ربك الرجعة. فينبغي ألا تصرفك هذه الشؤون وهذه المضايقات عن هدفك وعن مقصدك مرضاة الله سبحانه وتعالى. وبدأت تثمر ثمارها، وكان النبي يكسر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ويأمر أمته بذلك، فيقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا موجود، هذه قيمة إيمانية تزيل الضيق تزيل القلق. الحضارة المادية يسعد الإنسان فيها بقرص ويفرح بقرص وينام بقرص آخر وحياة مصطنعة، لكن السعادة الإيمانية في مجال الإيمان سعادة حقيقية ومحورها الربانية الله هو مبعث السكينة ومبعث الملاذ الآمن ومبعث الرضا ومبعث الهداية ومبعث النور ومبعث الأمان لنا ولأحفادنا ومبعث الستر والنجاة إلى آخر هذه الأمور. نحن الإنسان بدون الخالق ضائع، الإنسان بدون إيمان هالك يتخبط والعياذ بالله. وديك مثل، لذلك تلاقي يقول لك إيه دول عبدة الشيطان. طيب يعني الإنسان حتى لما يتعلق بحاجة لها قيمة، إنما اللي يضل ده وتبص تلاقيه بدأ يشرب حاجات صحته تنهار، مستقبله يضيع، وبدأت تحدث له من الأمور ما يندى له الجبين، ده الضياع. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا بيان الله سبحانه وتعالى. أنا عايز أقول لك حاجة، انظر إلى وجه إنسان صلى ركعتين لله وجلس في ذكر القرآن وجلس مع أو جلس في المسجد في مجلس قرآن كريم أو نحو ذلك، وانظر إلى وجهه أيا كان بقى لونه أسمر أبيض مش هتفرق، وانظر إلى وجه إنسان من خطفهم الشيطان وأصبح مدمن مخدرات ومدمن كحوليات وكذا، انظر إلى وجه هذا وجه ذاك وقل لي الفرق، أو ما تقوليش بس أنت تدبره شوفه ستجد الفرق واضح، الفرق واضح جدا. الإيمان قيمة مضافة، قيمة مضافة على الصحة لإنقاذها وتحسينها وجعل العمر فيه بركة. ربنا جعل خريطة إيمانية للإنسان، هذه قيمة مضافة، تنظم للإنسان وقته حتى يحقق فيه أكبر قدر من الفايدة والانتفاع. لما ضبط اليوم على الزمن على مستوى اليوم وعلى مستوى الأسبوع على مستوى الشهر على مستوى العام السنة على مستوى العمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، أدي الضبط اليومي الميزان اليومي لإحكام الوقت والانتفاع به وتحقيق أقصى فائدة من الوقت وأقصى بركة من الوقت، الصلوات الخمس، ويبدأوا من الفجر. والنهاردة الأطباء يكلمونا عن الساعة البيولوجية ويكلمونا عن أثر ذلك على الصحة، ويكلمونا اللي يقوم بدري يشوف البركة من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها، يرى البركة في عمره بسبب ذلك، يعني يكون أنجز من المصالح الكثير. وهذا الذي نام إلى العاشرة أو إلى الظهر قد بدأ وقته هكذا خمولا كسولا لم ينجز شيئا ويتضيع الأيام. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لن تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالأسبوع ويكون الأسبوع كاليوم ويمر اليوم كضرمة نار زي ما تشعل عود كبريك كده. ويسأل العلماء ما معنى ذلك، قالوا أن محق بركة الوقت يكون بالمعاصي وبركة الأوقات تكون بالطاعة، المعاصي تمحك بركة العمر، المعاصي تمحك البركة، الوقت يبارك فيه بالطاعة وتمحك بركة الأعمار والأوقات بالمعاصي. فبركة اليوم وإنقاذ اليوم في الصلوات الخمس ربنا نظمها لك، وتبدأ من الفجر في وقته وتنتهي في العشاء وتنام بدري. طيب وبعدين على مستوى الأسبوع قال والجمعة، والجمعة إلى الجمعة، والسنة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا ما اجتنبت الكبائر. طيب والكبائر، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. خلاص دي يمحى كل شيء. هل رأيت هذا الميزان الرباني الذي يربطك بهذا الملاذ؟ في الحقيقة الإنسان ربنا أنعم عليه بالمعرفة التي نفتن بها، بمعنى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. في وقت معين الله يعلم بحكمته أن البشرية تحتاج إلى المصباح الكهربائي فييسر ذلك الاختراع على أيدي أو على عقل إنسان من البشر. في وقت معين الله سبحانه وتعالى يعلم أن البشرية تحتاج إلى الطائرة تحتاج إلى كذا. المعرفة فضل من الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وبتوفيق الله سبحانه. لكن الذي عرفته أنت لم تخلق، يعني إحنا ما خلقناش صفة المغنطة في الحديد ولا صفة الطفو في الخشب. فإن كان الإنسان سيغتر بعلمه فما بالك بمن خلق؟ الأولى أن نعظم الذي خلق، أن نعظم الذي خلق وأنعم علينا بنعمة المعرفة. يعني بقول دايما لما واحد يركب أسانسير وما يكونش يعرف يشغله، أول ما عرف إن بلمسة مفتاح يطلع والمفتاح ده ينزله والمفتاح ده مش عارف ينوره والمفتاح ده يشغل التهوية، يقول يا ده أنا إنسان عظيم، عرفت إزاي الآلة دي أستفيد بيها وشغلها. طيب الأعظم هو الذي صنع هذه الآلة، فالله العظيم هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلقني ومهد لي كل شيء ثم استضافني في هذا الكون، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وكان الكون ولم يكن للإنسان فيه ذكر ولا وجود، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فهل سألت نفسك أيها الشاب من الذي جعل لك ذكرا، ومن الذي جعل لك وجودا، ومن الذي أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة؟ المنعم هو الله، والخالق هو الله، والمتفضل هو الله. اللهم اجعلنا وشبابنا وأمتنا وأوطاننا في عياز منيع وحرز حصين من شرور أنفسنا، من أهل الشر وأهل السوء وكل ذي شر، يا رب اجعلنا في عياز منيع وحرز حصين من جميع خلقك حتى تبلغنا آجالنا ونحن في عفو وعافية وستر منك يا رب. شكرا لكم وعلى خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.